بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ونحن في اللقاء الرابع من هذه السلسلة التربوية في الوقفات التربوية واللمحات النفسية من الكتاب والسنة، وقد بدأنا في اللقاء الماضي بتوفيق الله عز وجل حول المعلم الثاني له هو القدوة، ونكمل المشوار في هذا اليوم حول القدوة بإذن الله عز وجل، وسنستكملها إن شاء الله تعالى نرجو في الأسبوع القادم بشكل نهائي بعد توفيق الله عز وجل من خلال التطبيقات التربوية والنفسية للقدوة. كنا وقفنا معكم حول الدراسة التي عملت على المجتمع السعودي فيما يتعلق بقضية ثقافة الشباب ذكورا وإناثا، وكانت الدراسة قد عملت من خلال مجلة الأسرة، طبقتها في المنطقة منطقة الدمام والرياض وجدة على 1000 طالب وطالبة في المرحلة الجامعية، ونشرتها في أحد أعدادها، وكانت الدراسة تقريبا في عام 1420 أو 21 إن لم تخن الذاكرة في إحدى هاتين السنتين. وكان الدراسة تهدف إلى التعرف على مستوى ثقافة الشباب، وذكرنا لكم أنها توصلت إلى عنوان وسطرت واجهة هذا العدد بهذا العنوان، وهو شبابنا جماجم فارغة. فكانت النتيجة على النحو التالي: 88% كان لصالح الثقافة والأسئلة المتعلقة بالجوانب الفن المرتبطة بقضايا الأفلام والمسلسلات، واحتل الفن المركز الأول من ثقافة الشباب في المجتمع السعودي في المرحلة الجامعية. ونؤكد على أهمية إدراك المرحلة، سبب في ذلك أن هذه المرحلة الجامعية قد أتت بعد الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والأسئلة التي سئلت بها العينة هي أسئلة من معطيات الدراسة في المراحل السابقة، وأضيف إليها بعض القضايا التي ليست موجودة في المراحل الدراسية. فكانت النتيجة الفن احتل المركز الأول 88%، الرياضة المركز الثاني بفارق 1% 87%، وللأسف الشديد آخر عمودين كان للثقافة الإسلامية ب 58% والتاريخ الإسلامي ب 57%. وهذه الدراسة حول قضية الجانب الثقافي المعلوماتي المعرفي، لم تدخل هذه الدراسة في القضية السلوكية. ما رابط هذه الدراسة في الإثارات التي بدأنا بها الأسبوع الماضي فيما يتعلق بقضية القدوة أيها الإخوة؟ كنت مرة أقرأ في إحدى الجرائد المحلية، وكان شخص يكتب وهو شخص مهتم بقضية الرياضة، وكان يكتب في كتابته من خلال عباراته كان مبتهجا، وذكر عبارة الحقيقة هي واقعية وتدل عليها مثل هذه النتائج وغيرها من النتائج ما ذكرنا لكم إياه في دراسة مركز رؤية عن الشباب الاهتمامات الأولويات، تتوازى مع هذه الدراسة المتعلقة بالقضايا المسلسلات والأفلام والأغاني والرياضة اللي ذكرنا قبل أسبوعين بالإحصاءات، حتى التي المراكز الأولى في اهتمامات الشباب. والدراسة أيضا إن كانت هذه في عام 1420، دراسة مركز رؤية في عام 1430 قبل 3 سنوات أو سنتين تقريبا خلال السنوات القريبة الماضية. فكان يقول هذا الصحفي: أصبح اليوم شبابنا قدواتهم ونماذجهم هم أهل الفن والرياضة، هم أهل الفن والرياضة. تذكرت وقتها وقبلها وبعدها الحقيقة ما نشر في بروتوكولات حكماء صهيون، وهي بروتوكولات كتبت سرية ثم شاء الله عز وجل أن تنشر، ونشرت باللغة العربية في عدة طبعات، ومن أفضلها حقيقة تحقيق محمد خليفة التونسي، موجود الكتاب موجود في على النت وموجود في المكتبات، بروتوكولات حكماء صهيون. سأقرأ ثلاث بروتوكولات سطرها الصهاينة في هذه الوثيقة. قالوا: سنلهي الجماهير بأنواع شتى من الملاهي والألعاب بملء الفراغ، وسندعو الناس للدخول في مباريات شتى في كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها. الفن والرياضة، هذا نص موجود في البروتوكولات منذ عشرات السنين. في البروتوكول الرابع يقول البروتوكول: لهذا يجب علينا زعزعة العقائد الدينية في قلوب غير اليهود، ونزع فكرة الإيمان بالله وبوجود الروح في أذهانهم، وإحلال العقد العقلية الرياضية، هي الرياضة ليس الرياضية الرياضيات، الرياضة، وإحلال العقلية الرياضية والرغبات المادية عوضا عنها. وفي البروتوكول الثالث عشر يقول: ولكي لا ندع لغير اليهود فرصة للتأمل والاستقلال الفكري، سوف نوجه انتباههم إلى ألوان الترفيه والألعاب الرياضية، الترفيه والألعاب الرياضية ووسائل التسلية وما إليها مما يثير اهتمامهم، وبهذا نبعد أذهانهم عن التفكير في أمور إن أثيرت فلا بد من مكافحتهم بشأنها، وبذلك تضعف فيهم نزعة الاستقلال الفكري، يعني يكونون تبعا لغيرهم. يقول: بذلك تضعف فيهم نزعة الاستقلال الفكري، وما يلبثون أن يفكروا بما يتفق وتفكيرنا ويتمشى مع روحنا، لأننا المصدر الوحيد الذي يمده بكل لون جديد من التفكير. وكل هذا المنتج اليهودي الصهيوني والهدف الكبير التربوي الذين يريدون أن ينشئوا الأجيال عليه، كله من خلال وسيلة الفن والرياضة كما نحن ذكرنا قبل قليل. أين جاءت هذه القضية وارتباطها بالقدوة؟ بلا شك كما قال الشاعر: وما عجب هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح ينضح. ابن القيم ذكر في تحفة المودود هذه العبارات، يقول: ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. يعني أنت الآن لما تيجي تشوف هذه النتائج، بلا شك لما تقارنها بالقيم الأصيلة الإسلامية ما نحتاج نجامل، لا نحتاج، يكفينا يا إخوان مجاملات في لأنفسنا ومجاملات لأسرنا والمجتمعنا. وهذا ينبغي الحقيقة في ظل هذا أيضا الانفتاح الذي يوجد الحقيقة مجال للنقد، ينبغي أن نكون صرحاء. إن لم نكن صرحاء في تقييمنا لأنفسنا ولأسرنا ولمجتمعنا فيما يتعلق ب ميزانية القيم الإسلامية وتطبيقاتها، لا خير فينا، لا خير فينا. ابن القيم يتكلم في عهده ويقول: تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، ويرجع ذلك يقول: وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. ونحن نقول نفس هذا الكلام بالضبط. إذا كان النماذج لأجيالنا كما قال الصحفي أصحاب الفن والكرة، وكما أكدت الوثائق الصهيوني عبر عشرات السنين، وكما أكدت نتائج الدراسات على مجتمعاتنا المحلية والإقليمية، ما يؤكد مثل هذه القضية، وهي أن الأجيال اليوم في أزمة قدوة، أجيالنا اليوم في أزمة قدوة. أصحاب المسؤولية في تربية النشأ كما قال ابن القيم هم يتحملون هذه المسؤولية، لأن من أسباب انحرافهم إلى أن أصبحت اهتماماتهم وأولوياتهم مرتبطة بالفن والرياضة، على حساب القضايا الأهم، هذا فيما يتعلق بالجانب النظري المعرفي العلمي. ولما نأتي للجانب السلوكي أدركنا بعض القضايا المتعلقة بالجانب السلوكي من الدراسة التي ذكرناها قبل أسبوعين في الشباب الاهتمامات والأولويات. إذن القضية أصبحت جانب معرفي وجانب تطبيقي. السبب في ذلك هو أزمة القدوات، هي أزمة القدوات. لو أجيالنا كان بين أيديهم وعرضت لهم القدوات التي تنافس هذه القدوات وحيدت هذه القدوات لكان الأمر غير ذلك. لذلك دلت يا أحبتي الدراسات على أثر القدوة العملية على المتربين من المربين. إذا كان القدوات أصحاب علم ودين وقيم وخلق وظاهر وباطن، وهذه الدراسات كثيرة حتى على المستوى العالمي، والمختصون بعلم النفس التربوي يدركون هذه القضية لما يتكلمون عن خصائص المعلم الناجح والمربي الناجح. بالاضطراد أن النتائج تدل على هذه القضية، الطالب المتربي الابن، الطالب والمتربي والابن أيا كان يتأثر بالمربي إذا كان قدوة. وأكبر قدوة أن يكون ظاهره مثل باطنه، وأن يكون قوله مثل فعله، وأن تكون القيم موجودة عملية، وأن يتخلق بالأخلاق التي تطرد مع مبادئه. هذا أين هي موجود عند أصحاب الفن والرياضة؟ قضية تحتاج إلى إدراك الحقيقة وإثارة مهمة حتى ندرك حاجتنا الكبيرة إلى هذا الأمر. وذلك من الخيانة الكبيرة يا أخوان، من الخيانة الكبيرة على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات أن ننقض هذه القدوة من خلال الفصام النكد بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. نقول شيء لأبنائنا وطلابنا وأجيالنا ونفعل خلاف ما نقول، نقول شيء الزين ونفعل غير ذلك. هذه من أشد الأمور المؤثرة نفسياً وتربوياً على الأجيال يا جماعة، ونحن كل واحد منا يدرك القضية هذه. لا تستغرب كما جاءت بعض الأسئلة لأي حال، إن كان لنا مجال اليوم قد لا يكون، لكن بعض الأسئلة حتى السابقة الذين كانوا يستغربون من بعض تصرفات أبنائهم ويشتكون. لا تستغرب يجيك ابن كما جاء في أحد الأسئلة يعني أصبحت قضية الكلام في الدين والطعن في الدين عند بعض الأبناء قضية متوقعة الآن. يقول هذا أحد السائلين، وش العمل مع هذا الموضوع؟ يعني تجاوزني إلى هذا المستوى. لا تستغرب ولا تستبعد أن تجد الآن من أبنائك من يرضى مثلا بقضايا السلوكيات المنحرفة، عادي جدا يكون له علاقات، عادي جدا يقبل بعمل فيه اختلاط مع النساء، كذلك البنت. نموذج إذا وجد اللاعب ذو الفالين رقم الفلانية ويدرك شخصيته واهتماماته من الصباح إلى المساء، ويدرك كم يأخذ من راتب في الشهر، ويدرك ما هو المفضل له من 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 أشياء يقرأها أو يسمعها، ويدرك حركاته وقصات شعره، أمر طبيعي جدا أن تجد منتج في السلوك وفي الأفكار مثل منتج هذا اللاعب، منتج في السلوك والأفكار من الأبناء والطلاب مثل منتج هذا الفنان. وهكذا بالنسبة للإناث مع اللاعبين ومع الفنانين والفنانات. كنت مرة رأيت في إحدى الحواري وأنا ما عرفت الطريق شاب طفل صغير في مرحلة ابتدائية وهو يلعب مجال ترفيهي لطيف، ما نقول لا، لكنه حينما أتى بالهدف وأنا أنظر في السيارة أخذ الجسم يهتز من أعلى الرأس إلى أخمس القدمين مثل أمواج الماء يهتز هكذا يرقص. أنا لفت نظري الحقيقة هذه الرقصة العجيبة لأنني لست صاحب ثقافة في هذا الجانب، فتأكدت بأن هناك أثر للقدوة على هذا الأمر، فأردت أن أتطفل فذهبت إلى هؤلاء الشباب والأطفال الصغار فسلمتم عليهم، ثم طلبت هذا الطفل الصغير على انفراد حتى لا أحرجه مع زملائه، وقلت له يا ولدي يعني أنت الآن لما جبت الهدف ما شاء الله عليك تبارك الله وعلى البركة ما شاء الله الفوز والانتصار الكبير، زين شفتك بعدين يعني حقيقة اسمح لي ولدي لا تزعل مني، شفتك ترقص مثل ممكن ربما ترقص المرأة أو شيء من هذا القبيل في مخيلتي يعني. فاستحى الرجل، فاستحى الطفل الصغير كان في الابتدائية، فقلت له إيش سبب ذلك؟ فتبين لي أخذ العطاء وتدخل واحد من أظهر إخوانه أو من اللعيبة اللي معه، قال هذا أحد اللاعبين في إحدى الفرق الأجنبية وسمى للفريق الأجنبي ماشي، لما جاب الهدف اللاعب قام بنفس الحركة، فتطبعت الصورة بالاقتداء يا إخوان، والاقتداء حاجة نفسية كما يقول أهل التخصص النفسي للأطفال بالدرجة الأولى وكذلك للمراهقين. ولما سنتكلم لاحقا بإذن الله عن حاجات الأطفال والمراهقين سندرك هذه القضية، يعني هذه الحاجة الطفل بالذات عنده ما يسمى بقوة التقليد والمحاكاة، هي قضية القدوة، فهو انطبعت الصورة هذه لأنه إيش كما يقول الشاعر إن المحب لمن يحب ماذا مطيعه، فهو تأصلت القضية هذه من خلال النموذج الحي الذي هو يحبه يتابع يحبه، عندئذ سيحب ويطيع تصرفاته ويطيع آراءه وسينسجم معه ويتشكل به، إلا أن يشاء الله عز وجل فيكون لدى هذا الإنسان معايير ربي عليها فيقدر يفصل الجانب الرياضي عن الجانب القيمي والمبادئ إذا الله سبحانه وتعالى وفقه لذلك. وكان أحد الجيران يقول لي مرة من المرات لما تحدثنا في مثل هذا الموضوع، فيقول لي كنت يعني لي قريب، فأقول له يعني يذهب إلى الـ إلى الـ إلى مكة، قلت يا أخي حلق، يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله المحلقين، قال والمقصر رسول الله قال رحم الله المحلقين، مقصود رسول الله ترحم المحلقين ثلاثا في مقابل المقصرين، فأجرهم ثلاث أضعاف أجر المقصرين. يقول فلم يحلق أبدا ولم أعرفه في حياتي أنه حلق، ويذهب إلى مكة ولا يحلق. يقول في ذاك اليوم ونحن في البيت دخل علينا والرأس على الصفر، والرأس على الصفر تماما، يقول لي هذا الأخ مباشرة، يقول فقلت له خير إن شاء الله. يقول فلما تحريت وإذا بأحد الأفرقة الرياضية أيضا العالمية عبر الشاشة، تصوروا كانت ملازمة بالحواري وملازمة باللقاء باللعب مباشرة، كيف تكون التقليد والمحاكاة؟ لا بالشاشة، بالشاشة هنا القدوة، لأنه وضعه قدوة له كما قال هذا الصحفي وكما تؤصله تلك البروتوكولات وإلى آخره. فإذا هذا الفريق الأجنبي نزل الفريق بلاعبي كلهم صفرين، كلهم نازلين قرعين زين، فتأثرت النفسية المحبة المقتدية فقال الآن أقرع زين. تصور واحد يروح للحلاق ويقول لموس الله يعطيك العافية على الصفر، ها وله سنوات ما عمره سوى على الصفر، الأثر النفسي المتولد من خلال الاقتداء. يا جماعة ترى قضية الاقتداء يعني هي أكبر، إن لم تكن رقم واحد، عامل مؤثر في تسيير الفكر والسلوك، في تسيير الفكر والسلوك، لابد أن ندرك هذه القضية. لذلك من هم القدوات لأبنائنا، لأجيائنا، لطلابنا؟ من هم القدوات لكبارنا وصغارنا، لذكورنا وإناثنا؟ سؤال كبير وكبير جدا نحتاج أن نقف عنده أحبتي. وهذه الدراسات وهذه الدلائل تؤكد لنا الحاجة الماسة الكبيرة جدا. لما يقول أحد ملاك القنوات الفضائية المنحرفة الأخلاقية الإباحية، يقول في إحدى المقابلات مشهورة، موجود المقابلة قد اطلعت عليها، يقول عرفنا كيف نستطيع أن نخرج أموال أهل الجزيرة من جيوبهم، يقول عرفنا كيف نستطيع أن نخرج أموال أهل الجزيرة من جيوبهم. أنا لا أتكلم على قضية التقنية، سيكون لك كلام آخر، لكن لما يكون نماذج الشباب 70 مليون اتصال على برنامج ستار أكاديمي في إحدى السنوات القريبة قبل سنتين أو ثلاث، 70 مليون متصل، كثير من هذه الملايين هي من أرض الجزيرة، ولا أستطيع أن أقول الرقم لست متأكدا منه، لكنه كان بنسبة كبيرة من هذه من هذا العدد 70 مليون. حقيقة القضية تحتاج إلى يعني إدراك كبير ومعالجة قوية من أجل كيف حال القدوات بين أبنائنا وبناتنا، وكيف الحال القدوات بين أجيالنا صغارا وأطفالا ومراهقين وشباب، كيف حال هذه؟ نقيم القضية، وما ذكرنا جزء من التقييم، كيف نستطيع أن نقدم لهم القدوات؟ ما الواجب المطلوب مننا؟ هذا كله سنأتي إليه إن شاء الله تعالى خلال اللقاء اليوم والأسبوع القادم، خاصة في التطبيقات التربوية النفسية لموضوع القدوة. لذلك لما ترجع يا جماعة إلى المصطلح القدوة حتى من الناحية اللغوية كما يقول أهل الاختصاص هي المداومة والإصلاح. لما ترجع لكلمة أسوة في اللغة جذرها الألف والسين والواو معناها المداومة والإصلاح، وهكذا القدوة، القدوة فيها دوام. ليش خلى هذا الإنسان يحب الفن والرياضة؟ شغله، برامجه، الزخ اللي موجود في البيت، هذه القنوات اللي جالسة تشتغل بدون أي فلترة، بدون أي، وبالعكس تجد أن الأب والأم ربما يكونون هم نماذج لمثل هذه القضايا. تقول لي إحدى المتصلات من النساء في رمضان كلمت، أذكر هذا الاتصال، وتقول نحن في بيت محافظ ما عندنا قنوات فضائية إلا القنوات المحافظة فقط، وزوجي متعبني في قضية التربية، يأتي باللابتوب مع أبنائه ويقول يلا افتحوا، يفتحون على القنوات بعد صلاة المغرب من الإفطار، ويطلب منهم إلزاما يتابعون ماذا؟ يتابعون بعض المسلسلات في هذا الشهر المبارك. أي جريمة، أي جريمة، أي خيانة تربوية يمارسها الحقيقة، تمارسها بعض الأسر، يمارسها بعض الآباء، بعض الأمهات، بعض المعلمين، بعض المربين في حق أجيالنا. تحتاج الحقيقة إلى انتباه. فقضية المداومة هي سمة من سمات القدوة. قدوة ما يمكن تكون في لحظة واحدة كما سيأتي معنا، هي قضية ديمومة. ثم القدوة لا يمكن تكون إفساد، هي إصلاح. وذلك هذا معناها اللغوي، المداومة والإصلاح. وإذا قال بمنظور الأسوة هي القدوة، فلان يأتسي بفلان أي يرضى لنفسه ما رضيه ويقتدي به وكان في مثل حاله. يعني شخص يقتدي بشخص هو يرتضي مثل ما يفعل، شخص يقتدي بعالم يرتضي بفعل هذا العالم وما يفكر فيه، شخص يرتضي ويقتدي بلاعب يرتضي فعله وسلوكه، أمر طبيعي. نحن يأتوننا في الجامعات طلاب أيام ما كان في مقابلات شخصية قبل هذه التقييمات الأخرى، المعايير الأخرى من خلال القدرات والرام إلى آخره، لما كنا نقابل في المقابلات الشخصية، وبعض الجهات الآن عنده مقابلات تذكر لنا بعض هذه القصص، تجي تسأله عن بعض الرموز في هذه الأمة، يشرق ويغرب، تكلم وتجيب له أحد الصحابة ما يعرف أنه صحابي، يقول لك هذا يتفلسف عليه على اللجنة، يقول لك هذا أحد الكتاب المؤلفين الذي له كتب مؤلفة، ولا هو أحد الصحابة زين، لكن راح جيب له قل له إيش رأيك في العالم اللاعب الفلاني، يعطيك سيرته. وأنا جربت هذه القضية مع طلابنا، تحصل عنده معرفة في قضية حتى لو ثقافة، الثقافة هي جزء أساسي لقضية السلوك، حتى لو ثقافة يعرف بالضبط المدرب كم يأخذ، يعرف بالضبط اللاعب هذا كم يأخذ وكم يشتري به. فتصور لما يدخل قضية هذه من غير نقد بناء، وإنما يدخل باقتداء وحب وتأثر، يبدأ يزهد في التعليم، يقول إيش ما يصير مثل هذا اللاعب وأسلك مسلكه، يبدأ يزهد في الأشياء التي عنده وليش ما يصير مثل هذا الفنان وحصل لهذا الشهر وحصل لهذا الأموال. وهكذا بالنسبة للبنات والأولاد. وأنا أظن أن هذا هو تفسير الاهتزاز القيمي عندنا في مجتمعنا، شئنا أم أبينا، هي القضية قضية أزمة قدوات. لذلك في الاصطلاح يقولون الأسوة الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا وإن سارا وإن ضارا. ولابد للناس، لابد للأجيال أحبابي، لابد لهم من مثل واقعية ونماذج قوية. إذا النماذج القوية هي اللي بتصرف شبابنا عن قيمنا وعن أهدافي في هذه الحياة، لأنها قوية، قوية بجاذبيتها، قوية بتمكين وسائلها لأجيالنا اليوم، قوية بسبب أنه معلم يجي يدخل على الطلاب وتجد أنه هذا المعلم بدل ما أنه يمارس الرسالة، والحمد لله عدد المعلمين يمارسون هذه الرسالة الإيجابية في تذكيرهم بالنماذج لهذه الأمة ويكون هو قدوة في نفسه هذا المعلم، تجد يتكلم لك عن المباريات وتحليلاتها الكروية. وأذكر أحد أساتذة الجامعات وأعرف هذه القصة وأعرف صاحبها هذا الأستاذ هداه الله، ويأتي من منطقة إلى منطقة وتلك المحاضرة فقط يذهب حتى يأخذ المقابل البدل، فكانت محاضرته في أحد الأسابيع بعد أحد المباريات المنتخب، فكانت المحاضرة كاملة تحليل مباراة الأمس وما يتعلق بها. تصور يعني هذا الشيء الذي ممكن أن يكون عليه الإنسان. أين الاهتمامات الأخرى؟ أين الأولويات اللي ممكن تزرع؟ أين قيمة القدوة لما يراها الطلاب في 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 معلميهم؟ وهكذا أشد من ذلك لما يتكلم لك أحد المربين معلم كان أو أب أو شيء من هذا القبيل عن قضية البرنامج والمسلسل الذي كان بالأمس والتحليل المتعلق بهذه القضية وما شابه ذلك. قضية تحتاج الانتباه، تحتاج لرعاية. من هم الذين يكون، من هم القدوات المؤثرين؟ من هم معلمين أبنائنا؟ من نحن مع أبنائنا في أسرنا؟ من يتلقى الأبناء منهم في إعلامنا؟ سؤال كبير يحتاج الحقيقة إلى مراجعة، وإذا كنا صادقين في المراجعة سنستطيع نتخذ قرارات قوية جدا في ماذا نقبل وماذا نذر. ولو حصلت إشكالات مثلا في المدرسة أستطيع أن أتخذ قرار، ولا يمكن أضحي بفردة كبدي إذا أخطأ معلم في جانب القدوة. سأذهب أنصح هذا المعلم وسأكون إيجابيا. أما تسير الأمور دون أن ندرك أو نكون نحن سبباً في سيرها سلبياً، ستكون حقيقة التوابع لها والنواتج سلبية وسلبية بشكل كبير. لا يمكن كما يقول أهل التربية كسر القيود إلا برؤية مثل ورؤية نماذج من البشر تقدم للناس أمثلة رائعة، أمثلة تقدم للناس أمثلة رائعة. يعني أنت الآن عندك قيود معينة تبغى تتجاوزها، هذه القيود، المقصود في القيود أنك أنت في 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 وضع تريد أن تتقدم ومحصور في شيء معين سلبي أو ناقص، تريد أن تزيد فيه وتريد أن تكتسب المعرفة الإيجابية وتريد أنك تسلك السلوكات الإيجابية. البعض يقول ما أقدر، عد من أسئلة موجودة وهذا متوقع جدا أصلا، عد من أسئلة يقول حاولت ما أقدر، أنا ما أستطيع، أنا ما أفعل، أنا ما أقدر. زين، هو في قيود. لما تجي النماذج القوية الحية يتخذ الإنسان قدوة ويعايشها ويتعرض لها، تكسر القدوة كثير من هذه الإحباطات الموجودة عند بعض النفوس البشرية. هل عندنا أسئلة يا شيخ؟ بالنسبة لكم طيب. لذلك المنتج اللي صار من الصحابة كان بسبب وجود القدوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والمنتج اللي جاء بعد الأجيال كان بوجود القدوات من الصحابة. فنحن أيضا الأجيال ستحكم علينا والتي بعد ستحكم على تربيتنا لهذه الأجيال. فإذا كنا تلكم القدوات الصالحة سيشهد لنا الأجيال بأننا كنا قدوات فعلا لأجيالنا. لذلك أحبابي، ليس للمسلمين من سبيل إلا هذا السبيل. أناس يتأسون بخطوات محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه شبرا بشبر وذراعا بذراع في كل ظاهرة وخفية وفي كل دقيقة وجليلة، في العبادة والتفكير وفي الحرب والتدبير والسياسة والدعوة والجرأة والحكمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. القدوة، في قدوة حسنة وفي قدوة سيئة، هذا أمر واضح. تبرز أهمية القدوة يا أخوان، تبرز أهمية القدوة في أمور عديدة، منها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المثال الحي اللي يرتقي في درجات الكمال يثير في نفس البصير العامل قدرا من الاستحسان والإعجاب. يعني النموذج لما يكون موجود المقتدون يبدون إيش؟ ينتبهون، ليش ما أصير مثل فلان، ليش ما أكون مثله، ويصير الإعجاب والاستحسان. إحنا نتكلم عن القدوات الحسنة، إذا جاءتنا القدوات السيئة وحصل الاستحسان والإعجاب أصبحت المعادلة هنا السلبية في الأمة. اثنين، القدوة الحسنة تعطي الآخرين قناعة لبلوغ الفضائل والتفاوت في بلوغ الفضائل، وهذه قضية مهمة جدا أيضا. نحن نريد أن نكسب من الفضائل ما أمكننا، طيب إيش الحل؟ الحل هو أن نقتدي بما أمكننا من القدوات الحسنة، وأن نكون نحن قدوات لأجيالنا، ويكون الخير ماشي لنا والخير ماشي لغيرنا كذلك من خلال الاقتداء بهم. وهذا من أهمية القدوات الحسنة. رقم ثلاثة، الأتباع ينظرون للقدوة نظرة دقيقة فاحصة دون أن يعلم، وهذه قضية مهمة جدا. أذكر أحد الزملاء إمام مسجد يقول لي هذه القصة اللطيفة. يقول أنا يعني عادة إذا جلس إذا انتهيت من الصلاة والتفت للمأمومين أجلس جلسة عادية يعني متعود عليها عادة، أمد رجلي كذا بطريقة معينة. يقول تبين لي بعد شهور وفترة من الزمن أن أحد حمامة المسجد يمارس نفس الحركة اللي أمارسها. يقول لما أخذت وأعطيت تبين لي الرجل يظن أن الذي أفعله هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخذها نيجاتيف، أخذها على طول صورة طبق الأصل زين، وبدأ يطبقها. الرجال مسكين كل ما صلى حط رجله مثل رجل الإمام. ليش؟ لأن الإمام بالنسبة له قدوة، وراح عاد هو فعلها بشكل أزود يعني زين، إلى أن مستوى ماذا؟ إلى مستوى أنه جلس يقلده على أنها سنة. يا ليت يقلده يقول والله يا أخي جلسته زينة مثلا، وأنا أبغى أجلس مثل جلسته، والرجال والله يا أخي يعني يشرف بني أني أقلده حتى في العادات. لو قال هذا كلام ما قبلناه نوعا ما، لا يظن أنها سنة. قلت له لا يا حبيبي، قال والله لي شهور أنا أقلدك على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشخص صاحب القدوة الحسنة هو الحقيقة تحت المجهر، وهذا ما هذا حقيقة منقبة بمعنى آخر. كلما فاحت منك مظاهر الاقتداء الحسن كلما استطعت أن تؤثر في أناس أنت لا تعرف أنك قد أثرت فيهم، وهذا الموفق الحقيقي من المربين. فكيف عاد بفلذات أكبادنا أبناؤنا أولى من يكون لهم هذا الشأن؟ ولذلك ترى لا يعرف عن حقيقة الآباء والأمهات إلا من جزاك الله خيرا، إلا الأبناء. الآباء يكونون في الخارج لهم صور، لكن في الداخل مجربين مضبوط تحت المجهر. وتجيك القضايا الحقائق لما تجي بعض الأشياء وتنكشف الأمور. ولذلك لا يحل هذا الموضوع للقدوة. ليش؟ لأن الأب عنده كلام جميل أمام الناس، لكنه في البيت قد يكون صورته إيش؟ أخرى ثانية. عنده كلام طيب مع ربما مع أبنائه، لكنه عنده عجز وكسل في جانب التطبيق. القدوة تحل هذه المعادلة، تبعد هذه الأشياء، وإذا حلت هذه المعادلة ارتاحت النفوس بالذات المتربية، ارتاحت عندها قدوة تقتدي بها مرتاحة. مثل هل الشخص اللي جالس في حمامة المسجد جالس يتابع حتى في الصورة، ستجد أبنائك يتابعونك حتى ربما في طريقة لبسك للشماغ وكذا إلى آخر. ترى تصل القضية لمستوى العادات، لكن لا يمكن إنسان يقلد إنسانا في مستوى العادات إلا وهو إيش؟ يحبه. إن المحب لمن يحبه مطيعه. ليش البعض قصات شعرهم مثل قصات شعر اللاعبين أو فنانين أو شيء من هذا القبيل، حتى طريقة كلامه هو الحب محبة. طيب لماذا لا يكون هذا هو الأب؟ لماذا لا يكون هذا هو المعلم؟ هذا لن يكون إلا عن طريق المعادلة التربوية السليمة في قضية إيش؟ القدوة والاقتداء. للقدوة يا إخواني وأحبتي أصول سريعا جدا، ثلاثة أصول أذكرها: الصلاح، حسن الخلق، وموافقة القول والفعل. الصلاح، ويدخل في ذلك الإيمان والعبادة والإخلاص الذي ذكرناه في النية سابقا، وكذلك حسن الخلق وموافقة القول والعمل. إذا اجتمعت هذه الأمور تكونت ماذا؟ إيش؟ القدوة الحسنة. لا يمكن تكون قدوة حسنة من غير صلاح، ولا يمكن تكون قدوة حسنة من غير حسن الخلق، ولا يمكن تكون قدوة حسنة من غير مخالفة، من غير موافقة القول والعمل. فهذه أصول سهلة في الناحية المفهومية، لكن تحتاج إلى جهاد في ناحية إيش؟ مجاهدة في ناحية التطبيق. ولذلك كانت القدوة الحسنة أحبتي لها أثر كبير جدا على انتشار الإسلام كما تعرفون. انتشر من خلال الصلاح اللي يشوفون النموذج صالح، علاقته بالله واضحة جدا، رجل يقدم حق الله على غيره من الحقوق، رجل علاقته بالآخرين حسنة، رجل تجد كلامه يوافق عمل أمين وما شابه ذلك. فانتشر في شرق آسيا الإسلام من خلال التجار ومعاملتهم الحسنة وتطبيقهم الإسلام من غير كلام كثير وخطب ومحاضرات. نحن بيمس الحاجة إلى التأثير. كثير من الأباء من المعلمين يقولون تعبنا الأمهات، تعبنا من التوجيه. يا أخوان، القدوة ومعادلة القدوة في التربية هو أنك تقلل من منسوب ماذا؟ الكلام. بس قلل منسوب الكلام وزد من منسوب الفعال. من خلال هذه الأصول تقدر تغير هذه المعادلة، ترتاح أنت حتى حركات الفك الفم يا أخي الكريم يعني تريح الأشياء أخرى مهمة زين، لكن الجوانب الأخرى تنتظر منك العمل الحقيقة، وهي اللي عليها القدوة وعليها العمل. لذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه القضية الأسوة الحسنة، القدوة الحسنة، وهذا أن أهم نموذج يحتاج أننا نكون مثله نحن حتى نكون قدوات، ويكون الأجيال كذلك يقتدون بمثل هذا النموذج. ويقول الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى آخر الآية. أيضا هنا نماذج التوجيه لقضية القدوة الحسنة وأهمية التأثر بها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته، وكذلك مثل هذا الموقف من إبراهيم وقومه الذين تبرأوا من الشرك وأهله. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. والله عز وجل يقول لنبيه ويصبره ويأمره عفوا بالصبر من خلال قضية الاقتداء، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. في ناس نماذج قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيا محمد اصبر كما صبر أصحابك من أولي العزم. هذا من التسلية الحقيقة والدافعية للنفس البشرية إلى أنها تسلك مسلك القدوات. الرسول يحتاج لهذا التوجيه عليه الصلاة والسلام من ربه، نحن من باب أولى أن نحتاج إلى ذلك في أمور حياتنا. لذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني نحن نفعل كما فعل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أعظم الصحابة الذين يعني طبقوا القدوة الحقيقة في 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 حق النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه أي وسلم بعدما اتخذه وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. هكذا يكون الاتباع وهكذا يكون الاقتداء. لعل في الوقت المتبقي كنت سأدخل حقيقة معكم في اللي هي التطبيقات، على الأقل ثلاث تطبيقات أربع، القدوة وتطبيقات التربية النفسية في الفرد والأسرة والمجتمع، لكن لعلي أجيب في الدقائق السبع المتبقية على أسئلة الإخوان، وأترك التطبيقات إن شاء الله للأسبوع القادم كاملة، نأخذ جميع التطبيقات لعلنا إن شاء الله ننتهي من القدوة وتطبيقاتها في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. هنا سائل يقول اولا في البعض، هناك من سال عن قضيه الكلام اللي ذكرناه في الاسبوع الماضي في احد الاجابات حول ما يتعلق بالتقنيه وضبط المكان والوقت والمضمون والنوع. ايش المقصود ضبط المكان والوقت والمضمون والنوع؟ وانا اضيف اليها الجنس والعمر لما اتكلم عن التقنيه في الاسره كيف تضبط المكان. لا يمكن يكون التعامل مع التقنيه الابناء صغار وكبار ذكور واناث في كل مكان في البيت، مفتوح القضيه، تقنن من خلال المكان. وأنا أعرف عدد من الأسر ناجحة في هذا المضمار، تفتح الأسرة التقنية في المكان العام في الصالة، هذا من حيث ضبط المكان. من حيث الوقت أيضا، ما هو كل وقت الوقت جسمه يعني، خاصة أطفال، الطفل لما يكون علاقة به سليم فأنه سينشأ إلى أن يتقبل مني كما قلنا قضية التوجيهات، هذا منضبطة أيضا أو متأثرة بقضية تربيتنا حنا علاقتنا بالأبناء. التمرد الذي يحصل عدم الاستجابة هو ناشئ بضعف تربيتنا كما قال ابن القيم. هنا مهم جدا الحقيقة، عدل أخي ونعدل نحن من تربية طريقة تربيتنا مع الأبناء حتى يستجيبوا لنا. وقلت لكم مثال لبعض الشباب في المراهقة في المرحلة الجامعية يقبل أن أباه يأخذ جواله ويشوف اللي فيه، لأن هذا اتفاق بينه وبين والده، وجدت المحبة، فالابن يحب والده فيطيعه عندئذ. وإذا دخلت القضية الشرعية والابن فهم القضية هذه أصبحت القضية أقوى وأقوى. إذن ضبط الوقت، ما في أي وقت، ضبط المضمون، أي مضمون يعني أوقات تضيع في قضايا يعني تافهة الحقيقة. لابد عود أبناءنا ونعود أنفسنا ونعود الجيال على قضية المضامين الجيدة وأقربها لهم في التقنية. كذلك النوع في فرق يا أخي الكريم بين أن نعطيه الطفل الشيء الذي يحتاجه وبين نعطيه أرقى الأنواع في الجوالات. ليش قد ألاحق أرقى الأنواع في الجوالات أو هو يلاحقني في أرقى الأنواع في الجوالات؟ بعض الشيء حين نقول لأبنائنا لا، في قضايا مادية دنيوية بحتة إذا الأب ما يريد، لماذا لا نعلمهم بأنه ليس كل شيء هو يريده أو يرى عند الآخرين كذلك هو ماذا؟ هو من حقه أن يأخذه. أنا من حقي كذلك أن أبين له أن ليس هذا صوابا وإلى آخره. ولذلك لابد أن ندرك أن القضية هنا فيها أمانة ومسؤولية من الأب تجاه الأبناء. الجنس فرق بين البنات أيضا والذكور فيما يتعلق بهذه القضايا هذه كلها. العمر فرق بين الأطفال وبين الكبار، بين المتزوجين وغير المتزوجين. لابد أن نفرق. البيت اللي يا أخواني يتعامل مع موضوع التقنية من غير اعتبارات لهذه القضايا، لا في المكان لا في الوقت لا في المضمون لا في النوع لا في الجنس لا في العمر، كلهم شيء سواسية. أنا أقول يدركوا أنفسهم قبل أن يقع الفاس في الرأس، وأنا أقول الكلام هذا والله وأقوله من حيث التخصص والدلائل تؤكد ذلك، ولقاءاتنا مع الشباب ومع وفي الاتصالات الهاتفية تؤكد خطورة الوضع الموجود عند كثير من الأسر للأسف الشديد. وذكرنا لكم الإحصاءات على المجتمع السعودي. بالنسبة لموضوع قصة عجوز بني إسرائيل، نحن سنأخذ القصة كاملة، أردنا بس نأخذ الشواهد فيها، لكن سنأخذ كاملة إن شاء الله تعالى ونقرأها كاملة ونأخذ منها دروس تربوية نفسية إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة بإذن الله عز وجل. يقول هنا السائل أيضا: ما هي الطرق للتخلص من القلق والهم والاكتئاب؟ هذا سؤال كبير الحقيقة جدا في هذه الدقائق. السؤال كبير لأنه الوسائل كثيرة، والذي يطالع كتب المعالجين والمختصين في هذا الجانب يجد عدة وسائل، لا يمكن نجاوب كلام كثير في هذا الموضوع، لكن ممكن نشير إشارات سريعة جدا للحاجة إلى هذا الموضوع حقيقة، القلق والتوتر والاكتئاب. وإن كان القلق والتوتر شيء والهم شيء والاكتئاب شيء آخر، لكن الأدعية والأذكار وقراءة القرآن والصلاة قضية مهمة جدا في تخفيف القلق والتوتر والاكتئاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحتاج. صلى الله عليه وسلم كان الذي حزبه أمر فزع للصلاة، والمكتئب عنده ما يحزبه، وكذلك القلق عنده ما يقلقه. فينبغي أن نعود أنفسنا ونعود أجيالنا لأن نتجه إلى الله القوي الغني الحميد سبحانه وتعالى. هذه التربية الإيمانية. أما أن البعض يذهب ويأخذ السيارة ويتجول، البعض للأسف يتجول حتى الخطوط الحمراء فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى عند الاكتئاب والقلق، البعض يعتزل الناس، يعني كل هذه التصرفات أيا كانت عد حلال ولا أنها محرمة، كلها تصرفات قد هي لا تحل هذه المشكلة. فهذه القضية مهمة جدا. ذكر الله سلم نصح من سأله فقال فقال الله سلم: فليتعوذ بالله ولينتهي. ومنهج أن تقول أعوذ بالله ويقول الذي يعيش مثل هذه الاضطرابات أعوذ بالله وينتهي من خلال الضبط الذاتي والمجاهدة، إذا استطاع أن يصل لهذا المستوى سيكون مستوى عظيم جدا. القلق في مبدأ الاسترخاء أيضا ممكن يمارسه في أسلوب العقلاني الانفعالي، أيضا من الأساليب أن الإنسان يخاطب عقله وغيره يؤثر في وجدانه، أن هذا المستوى من القلق وهذا المستوى من قضية الاكتئاب ستؤول القضية إليه من بمصائب كبيرة أخرى. زين، فعندئذ المخاطبة العقلية الانفعالية هذا كما يسمونها أهل الاختصاص تفيد هذا الجانب. أيضا في أسلوب يسمونه أسلوب المعرفي اللي اسمه يعني إبعاد ما يسمى بالأفكار اللاعقلانية وإحلال الأفكار العقلانية مكانها. غالب الصح الشخص القلق الشخص المكتئب عنده أفكار لاعقلانية، يبدأ هو ينطلق من فكرة غير صحيحة، أحتاج أنني أكسر عند الفكرة غير الصحيحة، أنه يا أخي الكريم كل منا معرض لمثل هذه الأشياء، وأنه أخي الكريم ترى فكرك بأنه لابد أن أفعل هذا الفعل وأتهيأ له ولذلك أتوتر، ترى هذا الأسلوب سيعقد لك الأمور وما شابه ذلك. أنه قضية الاكتئاب أني أنا مثل ما اتصل بي أحد الشباب عمره 26 سنة ويقول أنا أبغى أتزوج وكنت أفعل من الموبقات ما الله به عليم، كلما تذكرت موبقاتي الآن أعف نفسي، شوف أنا أعف نفسي من أتزوج. قلت كيف أنت ما الآن تتب؟ قال تبت الحمد لله. قلت طيب بعد ذلك أنت بحاجة للزواج، والبلاوي اللي كنت تفعلها هي بسبب قضايا المتعلقة بالشهوة، فلماذا تتزوج؟ هذا حلك. قال أخشى أني لو تزوجت أن الله لا يقبل توبتي. فدخلنا في أفكار ماذا؟ غير سليمة وتصورات غير سليمة، فيحتاج أن تكسر عنده هذه الأفكار. الدور الأسري ودوره في تعزيز الشخص القلق والمتوتر والمكتئب إلى أن يريح من هذه القضية من ناحية نفسية ويكون قريبين منه، طرد الخواطر كما قال ابن القيم حتى تكون أفكار، وطرد الأفكار حتى لا تكون إرادات، وطرد الإرادات حتى تكون عمل ولا تكون عادات. هذه يبغى لها مجاهدة من خلال الضبط الذاتي، الاندماج الاجتماعي، بالذات الاكتئاب. إذا احتاج الإنسان التدرج في قضية الأنشطة وفي هذا العمل، بعضهم يريد حل القضية بسهولة ثم بعد ذلك يتفاجأ أنه محل لا، يبغى لها خاصة اللي عنده قلق شديد واللي عنده اكتئاب متوسط أو شديد، يحتاج إلى فترة. لذلك إذا ما نفعت هذه القضية يحتاج أن يذهب إلى الأطباء النفسانيين من أجل التدخل الدوائي. وهناك علاجات مسمى بالصدمات الكهربائية تساعد في هذا القضية، وغيرها من العلاجات. أدعى الباقي الأسئلة إن شاء الله في وقت آخر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا يكون في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعين إخواننا في سوريا على كل ما هم فيه، وأن ينصرهم ويعلي كلمتهم ويذل أعداءهم. الله تعالى أعلم. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعض الإخوان سألوا عفوا عن قضية اللقاءات، وين موجودة السابقة، هل هي تباع إلى آخره؟ اللقاءات تبث عبر موقع البث الإسلامي لايف إسلام، واللقاء الماضي الثالث واللي قبل الثاني موجود في الأرشيف، واللقاء الأول ما بث عليه تحال، لكنه سينزل إن شاء الله تعالى في الأرشيف قريبا بإذن الله عز وجل، وستكون إن شاء الله تعالى كلها في البث الإسلامي، تجدونها في هذا الموقع في البحث، تبحث عن المحاضرة وعن الاسم وتجدها موجودة في الأرشيف. نسأل الله أن يجعل أعمالنا لكم خاصة لوجهه، وأن ينفعنا وإياكم، ينفع بنا وبكم.